السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي الفضليات مع حلقة جديدة من سلسلتنا الآداب الإسلامية. وكنا في اللقاءات الماضية طوفنا حول الأدب الأول، ألا وهو الأدب مع الله جل وعلا، وكنا توقفنا عن مواعدة أن نتكلم عن ختام الكلام ها هنا عن مسألة في غاية الخطورة وغاية الأهمية، وهي عدم القول على الله بلا علم. وهذا الأدب إنما يرجع إلى تعظيم الله تبارك وتعالى في قلب العبد، فمن عظم الله تبارك وتعالى وعظم مقامه بين يدي الله تبارك وتعالى صان لسانه عن أن يقول شيئا على الله من غير علم، ذلك أن الله تبارك وتعالى سائل كل إنسان عما قال، والمتكلم عن الله تبارك وتعالى إنما يتكلم عن رب العالمين سبحانه وبحمده، فإن كان له حجة فيما قال مضى فيما ذكر وسلم وبرئ، بل ربما كان مأجورا إذا كان من أهل العلم والفضل. وأما إن كان يتكلم بالهوى ويخبر عن الله تبارك وتعالى بجهل، سواء في أسماء الله وصفاته أو في أحكامه وشرعه سبحانه وبحمده، فإنه يكون معرضا نفسه لأمر كبير عظيم. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون في الدنيا ولا يفلحون كذلك في الآخرة. فالقول على الله تبارك وتعالى من أعظم الذنوب، حتى إن ربنا تبارك وتعالى ذكره في رتبة، يعني جعله في أعظم درجات التعدي والعدوان. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل التفسير هذه الآية تدرج فيها أسلوب القرآن، فبدأ بالأدنى وانتقل إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني الكبائر والذنوب والمعاصي والإثم والبغي، تعدي على الخلق وهي أعظم من الكبائر، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال بعد هذا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقائل على الله بلا علم عن عمد وعن قصد تراه في خطر عظيم. إذا كان القائل على النبي عليه الصلاة والسلام والكاذب عليه عليه الصلاة والسلام متعمدا يتبوأ مقعده من النار كما تواتر بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، فكيف بالقائل على رب العالمين؟ كيف بالمتقول على الله جل وعلا ما لم يقله وما لم يشرعه وما ليس عليه بينة ولا دليل؟ قال ربي سبحانه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى هؤلاء الذين كذبوا على الله فأحلوا ما حرم وحرموا ما أحل ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه، أو قالوا على الله ما لا يعلمون، كهؤلاء الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال الله ستكتب شهادتهم ويسألون. إمام من أئمة السنة هو ابن القيم رحمه الله تعالى صنف كتابا ممتعا رائقا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. طبعا هذا في أحد الوجهين، وإلا فالوجه الآخر أنه أعلام الموقعين عن رب العالمين، لكن شاهدي أنه أفاد في عنوان كتابه أن المفتي وأن المتكلم والمخبر عن الله إنما يوقع عن ربه سبحانه. وعلى هذا إن كنت توقع عن شخص نيابة عنه فلا يجوز هذا إلا عن توكيل، فهل لك توكيل من الله جل وعلا؟ هل لك إذن أن تقول هذا؟ إخواني، كما قلت لكم، من عظم الله تبارك وتعالى وعظم يوما يرجع فيه إلى الله فيقوم بين يديه ويسأله ربه تبارك وتعالى عن كل حرف وعن كل لفظة خرجت من لسانه، عظم جدا أن يقول على الله ما لا علم له به. كيف ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله رأيناه في مواطن شتى يسأل عليه الصلاة والسلام أو ترد عليه المسألة فيمسك عن الجواب حتى يأتيه الوحي. حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو بالجعرانة في عمره من عمره عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي قد أحرم في جبة وعليه من الطيب ما عليه، فجعل يقول يا رسول الله ما ترى؟ رجل أحرم في جبته أي التي ترى وعليه هذا الطيب. فأمسك صلى الله عليه وسلم عن الجواب حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي، ثم لما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال أين أراه السائل عن العمرة؟ اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك، واغسل عنك أثر الطيب، وانزع عنك جبتك. الحديث الشاهد أنه توقف حتى جاءه العلم. وفي المسألة المشهورة لما سألته اليهود عن ذي القرنين وعن فتية هلكوا في غابر الدهر دخلوا كهفا وكذا، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة وعن الروح قال سأخبركم غدا، وعوتب صلى الله عليه وسلم في هذا، ونزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن شاهد من هذا أن رسول الله توقف وأبى أن يتكلم في الدين أو أن يتكلم في الشرع من غير علم، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما الظن بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يحرم على كل أحد كائنا من كان أن يتكلم في دين الله بلا علم. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا وأدبهم بهذا الأدب. ولهذا رأينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تأتيه مسألة يوما ما فيقول لا أدري، فيقال ابن عمر لا يدري فيقول لا أدري، ثم يخرج رضي الله عنه يقلب كفيه ويقول سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. وتقليب كفيه قيل أراد بها أنه سلم من التبعة، وقيل أراد بها رضي الله عنه أنه انتصر على نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء، النفس تحب النسبة إلى العلم وتخاف إن قالت لا أدري، لا أعرف، ما أعرف هذا، لا أعرف في هذه المسألة شيئا، ما درستها، ما بحثتها، تخشى أن تنسب إلى الجهل وأن يظن السائل بها جهلة، فلربما تعالم المرء لأجل أن يرفع درجته، هكذا ظن. والحق أنه حط من نفسه ووضع نفسه في مأزق عظيم كبير. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول من أفتى الناس في كل ما يسألونه فيه إنه مجنون، أو قال لمجنون، يسأل في كل مسألة فيتكلم، سبحان الله. أين الخوف من الله تبارك وتعالى؟ بعض المسائل يحتاج المرء فيها حتى وإن وقف على دليلها، حتى وإن كان له بحث فيها، لكن لعظيم المسألة وشديد الخلاف مثلا يقف. فما ترى عالما يخاف الله تعالى يقول على مسؤوليتي وأنا أتحمل هذا أمام الله، افعلوا وهو حلال وأنا المسؤول، أبدا ما ترى عالما متأدبا مع الله تعالى يقول هذا أبدا. ابن عباس يقول من أدمن أو يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. لا أدري هذه نصف العلم، نصف العلم لا أدري، أن تعرف أنك لا تعرف، أن تعرف أنك لا تعرف هذا علم، وإلا فكون الإنسان لا يعرف ويجهل أنه يعرف هذه مصيبة كبيرة. كذلك جرى على هذا سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم، فرأينا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يأتيه رجل من غرب الدنيا من الأندلس ويقول جئتك بهذه المسائل، فيعرض عليه عددا قيل 40 مسألة، فما أجاب مالك رحمه الله إلا في عدد يسير منها، وقال في أكثر هذه المسائل لا أدري لا أدري لا أدري. فقال الرجل: جئتك من آخر الدنيا، جئتك من الأندلس، جئتك من ومن. فقال مالك: قلت لك لا أدري، وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري، والله إنه للعلم، العلم الذي يورث العبد خشية من الله تبارك وتعالى. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد من أكثر الأئمة فيما أعلم، تراه يسأل فيقول لا أدري ويتوقف، بل ويذكر الأدلة في الباب، يعني يذكر لك الآثار من الكتاب والسنة وما قاله فيها الصحابة والتابعون، ثم تراه يتوقف. وهذه خشية. وعلى كل، كنت قد ذكرت قبل هذا كلمة قالها الإمام ابن عبد البر، يقول: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر فتراه جريئا على القول على الله بلا علم، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. إخواني، من أعظم القول على الله بلا علم أن يتألى المرء على ربه، يعني بعد الكلام في الحلال والحرام يأتي إنسان آخر غير مؤدب مع ربه فيتألى على الله، يتألى على الله بأن هذا في الجنة أو أن هذا في النار. عند مسلم في الصحيح أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فلان هذا مثلا إنسان يفعل المعصية، لا يصلي، يعني لا يداوم على الصلاة في المسجد كذا، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تحتقرن إنسانا ولا تجزمن لإنسان مهما كان في المعصية سائرا سادية، بغي من بغايا بني إسرائيل غفر لها بشربة ماء جعلتها لكلب، ورجل آخر غفر له بغصن شوك نحاه من طريق المسلمين، والله عز وجل يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وبحمده. الشهادة لفلان بأنه شهيد أو أنه من أهل الجنة لأنه يصلي ويصوم خطر. قالت عائشة رضي الله عنها في صبي مات صغيرة، قالت: هنيئا له دعموس أو قالت عصفور من عصافير الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عائشة، أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أعظم من هذا، وبه أختم، أن ينفي الإنسان عن ربه تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت الله تبارك وتعالى صفة اليدين له سبحانه وتعالى. وجاء ذكر صفة اليد، وأنا أذكرها على مثال أو على سبيل المثال، وردت في القرآن في آيات، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في آيات. فيأتي إنسان يقول: لا، ما لله يد، ليس لله يد. الله يقول: لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم. وصاحبنا يقول: لا يا هذا، اتق الله، لا تقل على الله ما لا تعلم، أأنتم أعلم أم الله؟ إخواني، الأدب مع الله تبارك وتعالى الكلام فيه طويل وذو شجون، ولو أن استرسلنا فيه لاستغرقنا كل الشهر، لكن حسبنا هذا الذي ذكرناه لنبدأ من اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.